الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام فعلا إلى الحالة الثانية، وهي ما لو كان الخطاب قد اشتمل على حكم انصب هذا الحكم على اسم جنس، كما لو قال المولى أكرم الفقير. وقد تقدم أن اسم الجنس موضوع فقط للماهية اللا بشرط القسمي، يعني التقييد ليس جزء المعنى الموضوع له اسم الجنس، فلا التقييد بشيء كالفقير العادل، ولا التقييد بعدمه يعني الفقير غير العادل يعني الفاسق بين هلالين، كما أن الإطلاق ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ، بل اسم الجنس وضع لذات الطبيعة من دون أمر زائد عليها، لا إطلاقا ولا تقييدا. وقلنا كما أن التقييد بحاجة إلى ما يدلل عليه من قرينة، كذلك الأمر الإطلاق بحاجة إلى ما يدلل عليه، لأن اللفظ لم يوضع لا لهذا ولا لذاك، لم يوضع أن يكون اسم الجنس مع قيد أو كان مطلقا، فالتقييد والإطلاق ليسا جزء المعنى الذي وضع له اسم الجنس. فإذا كان الأمر كذلك وجاءنا خطاب من قبل الله عز وجل انصب الحكم فيه على اسم الجنس هذا، فهل لدينا طريقة نثبت بها أن الله عز وجل صب حكمه من دون أن يلحظ معه أي قيد؟ ليش من دون أن يلحظ معه أي قيد يا جوستين؟ لأنه ما دام أن اللفظ وهو اسم الجنس يمكن أن يراد منه المقيد، نحتمل أن موضوع الحكم واقعا اسم الجنس مع القيد، فهذا أمر محتمل. ومحتمل كذلك الأمر أن يكون موضوع الحكم فيه الفقير الأعم من كونه عادلا أو غير عادل. فإذا نحتاج إلى تعيين أحدهما، فهل هناك طريقة كما قال تعين لنا الإطلاق وتنفي لنا أي قيد محتمل؟ قال المصنف نعم لدينا طريقة، وهي ما تسمى بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة هي تلك الأمور التي يعتمد عليها من أجل بيان أن مراده الجدي المطلق لا المقيد، وهي عبارة عن مقدمات. المقدمة الأولى بمثابة المفروغ عنها، وهي أن يكون المورد صالحا للتقييد، وهذا تقدم سابقا، بمعنى أن المورد الذي نريد أن نتمسك فيه بالإطلاق يمكن للمولى أن يقيد فيه، وإلا لو كان المورد ليس صالحا للتقييد فلا معنى لأن نقول إذن هناك إطلاق، لما عرفناه سابقا من أن النسبة بينهما يا جوستين في مرحلة الإثبات يعني بين الإطلاق والتقييد هو نسبة الملكة والعدم، فكأن هذا أمر مفروغ عنه، ولم يقع خلاف فيه أيضا بين علمائنا. والمقدمة الثانية أن يكون المولى في مقام البيان. والمقدمة الثالثة أن لا ينصب المولى قرينة دالة على التقييد. هذه تسمى مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة التي يثبت من خلالها كون الكلام مطلقا. فإذا جئنا إلى ما صدر من الشارع المقدس، نرى أنه يوجد لدينا جملة صدرت منه عبارة عن أكرم الفقير. بمقتضى الدلالة التصورية الوضعية سوف يجيء إلى الذهن وجوب منصب على ذات الطبيعة، لأن لفظة الفقير حسب ما عرفنا ليست موضوعة إلا للطبيعة المأخوذة على نحو اللا بشرط القسمي، يعني التي لا التقييد جزء المعنى الموضوع فيها ولا الإطلاق جزء المعنى الموضوع فيها، لنفس لذات الطبيعة، لذات الفقير بما هو. وإذا فكان هذا هو المدلول عليه تصورا وضعا، ما تدل عليه لفظة الفقير هو هذا، وقد استعمل المتكلم لفظة الفقير من أجل إخطار هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ وضعا في ذهن السامع، استعمل لفظة الفقير بما له من معنى لغوي حتى يخطر هذا اللفظ الذي له من المعنى اللغوي حتى يخطره في ذهن السامع. وهذه هي الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الإخطارية أو ما يعبر عنه بالدلالة التصديقية الأولى. فمن خلال هذا أو من خلال هذين يثبت أن المتكلم عليكم السلام ورحمة الله، أن المتكلم إنما ذكر لفظة الفقير ولم يذكر معه قيد العدالة، لا على مستوى المدلول التصوري للكلام فلم يكن معه قيد العدالة، ولا على مستوى الدلالة التصديقية الأولى ليس معه. يا أبو جيتو أهلا وسهلا بكم. إذن ليس معه، لم يذكر معه لا على مستوى الدلالة التصورية قيد العدالة، ولا على مستوى الدلالة التصديقية الأولى لم يذكر معه قيد العدالة، وإنما ذكر اسم الجنس خاليا من أي قيد يحف فيه. إذن يثبت أن المولى ذكر فقط لفظة الفقير ولم يذكر معه أي قيد آخر. قل هذا إذا تحقق سوف ينعقد له دلالة على الإطلاق، يعني هذا يصبح موضوعا لظهور حال سياقي عليه كل متكلم، وهو أنه بما أنه استعمل لفظا له هذه الدلالة لغة، بما أنه استعمله بما له من الدلالة لغة، فهو في مقام بيان مراده الجدي، في مقام بيان مراده. وهنا إذا كان المرء في مقام بيان مراده ولم يذكر القيد، فهنا سوف يكون لكلامه لازم، وهو أن ما لا يقوله لا يريده، لأنه لو كان يريد ذلك الشيء يعني القيد لكان قد ذكره، لكن يوجد هناك تطابق، وهو تطابق يعني بين أن ما يذكره أي متكلم على مستوى الإثبات يريده ما يقوله مراد له ثبوتا، ما يقوله على مستوى الإثبات مراد له ثبوتا، ونحن نرى أنه في مقام الإثبات لم يذكر أي قيد، فما لا يقوله لا يريده. إذن هذا ما يسمى بمقدمات الحكمة. رأينا أنه كل ما لا يقوله لا يريده، وقد أثبتنا أيضا بالدلالة التصورية الوضعية وبالدلالة الاستعمالية الاختارية التصديقية الأولى أثبتنا أنه لم يقل القيد، كما أننا في المقابل أثبتنا أنه لم يقل الإطلاق، لأن الإطلاق أيضا إنما يقوله لو كان الإطلاق جزءا من المعنى الذي وضع له اسم الجنس. فمن هنا إذا أثبتنا أنه فقط ذكر القيد وأنه لم يذكر، عفوا ذكر اسم الجنس ولم يذكر معه أي قيد على الإطلاق، فهنا ينعقد إذن لكلامه ظهور في أن ما لا يقوله لا يريده، وهذا معنى الإطلاق ومقدمات الحكمة. فأي قيد محتمل وأي قيد يشك في دخالته في انطباق الحكم على المورد فإنه منفي بهذه القاعدة، حيث إن ما لا يقوله لا يريده ليس دخيلا في موضوع حكمه، ليس شرطا لحكمه، ليس قيدا في حكمه على الأساس إطلاقا. إذن بهذه الطريقة سوف يثبت أن موضوع حكمه ليس مقيدا بأي قيد على الإطلاق.
شيخنا الآن التقييد الإطلاق لا نستفيده إلا في الدلالة التصديقية
الثانية. نعم.
لا يوجد دلالة على الإطلاق لا في التصورية ولا في الأولى.
نعم، ما دام أنه بحسب المدلول التصوري ليس ما يدل على التقييد ولا ما يدل كذلك الأمر على الإطلاق، وفي الدلالة التصديقية الأولى يعني الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الإختارية فإنه لم يستعمل اللفظ لإفادة المقيد، لم يستعمل اللفظ لإفادة المطلق، لم يستعمل اللفظ من أجل إختار المقيد أو من أجل إختار المطلق، فإذا ببركة هاتين الدلالتين يعني الدلالة التصورية والإرادة الاستعمالية أو يعني التصديقية الأولى يثبت أنه لم يقل القيد ولم يقل الإطلاق كذلك الأمر. إذا وهو في مقام البيان، وهو في مقام البيان، نفرضه أنه في مقام البيان، فهذا لم يبين إلا اسم الجنس، فهو في مقام بيان موضوع حكمه وكل ما يرتبط به، كل ما يكون دخيلا، قد ذكر فقط اسم الجنس، فنعرف أن الذي هو دخيل فقط ما ذكره، إذن نثبت أنه لم يقل شيئا آخر غير اسم الجنس. إذا كان في مقام البيان ولم يذكر القيد ولم يذكر الإطلاق فإنه له دلالة التزامية، هو أن ما لا يقوله لا يريده. والآن قد ذكرنا إلى الآن نوعين من الظهور، نوعين من التطابق، حيث قلنا البارحة يوجد لدينا قاعدة نسميها بقاعدة احترازية القيود، وتعتمد كذلك الأمر على الظهور، والآن لدينا ما نسميه بمقدمات الحكمة أو الإطلاق، فهذه أيضا تعتمد على ظهور، لكن ما هو الفارق بين الظهور الأول الذي أخذناه البارحة وهو قاعدة احترازية القيود وبين ما أخذناه اليوم الحقيقة أن الفارق بينهما إيش؟ بالإيجاب والسلب. يعني ما معنى في الإيجاب والسلب؟ أن قاعدة احترازية القيود تعتمد على أن ما يقوله يريده، وأن ما قاله إنما كان لأجل الاحتراز، وأن ما قاله لم يكن فقط لأجل المثال، وأن ما قاله لم يكن فقط من أجل ذكر أكمل الأفراد، وإنما كان دخيلا في موضوع حكمه، فما قاله إيش يريده. هنا تكون يعني تكون الملازمة بينهما ملازمة إثبات في الثبوت، أن ما قاله أن ما أثبته من قيود يريد هذه القيود، وأنها ليست فقط سبحان الله الخير ليست فقط لمجرد توضيح المطلب، لم يذكر هذا من أجل توضيح المطلب، وإنما ذكره لأنه يريد أن يحترز، يقول حكمي إن من صب على هذا الموضوع الواجد للقيد. ولذا قلنا البارحة أنه ما دام كذلك أن حكمي منصب على هذا الموضوع الواجد للقيد، فإذا انتفى هذا القيد ينتفي هذا الحكم المفاد بهذه الجملة، وما هو ما عبر عنه يا شيخنا بإيش؟ بشخص الحكم. وأما الظهور الذي نذكره اليوم لمقدمات الحكمة فهو ظهور سلبي، في أن ما لا يقوله إيش؟ لا يريده. يعني نستكشف من عدم قوله في مرحلة الثبوت لقيد لم يذكر هذا القيد ثبوتا، نستكشف منه إثباتا أنه لا يريده، أنه لا يدخل ضمن مراده الجدي. فمن هنا يمكن كما قال أن نقول بأن الأول وهو مقدمات أن احترازية القيود، يمكن أن نقول التطابق بينهما تطابق إيجابي، بخلاف مقدمات الحكمة يكون التطابق بينهما سلبيا، يعني ظاهر حال كل متكلم أن في قاعدة احترازية القيود أن ما يقوله يعني إيش؟ يعني أن ما أثبته، وأما ذاك ظاهر حالي في أن ما لا يقوله يعني ما نفى ما لم يذكره، فهناك إيجاب وهناك سلب. لماذا ذكرنا هذه المقدمة يا أبو جيتو؟ ذكرت هذه المقدمة ليقال بعد ذلك أنه لو كان لدينا نعم ظهور في التطابق الإيجابي يتعارض مع ظهور في التطابق السلبي، فلو تعارض هذان الظهوران الظهور الإيجابي المعتمد على ما قال، يعني المعتمد على ذكر شيء، تعارض مع ظهور سلبي وهو أنه ما لم يقل، فبأيهما أو أيهما يكون الأقوى؟ هل الظهور الإيجابي هو الأقوى أم الظهور السلبي؟ لا شك أن الظهور الإيجابي وهو أن ما يقوله يريده هذا أقوى من الظهور السلبي أن ما لا يقوله لا يريده. خب وسبب في ذلك؟ والمهم معرفة السر في ذلك يا سيد. نعم سر في القوة ما هو؟ أنه لو كان لدينا كلام مشتمل على القيد فهذا ما عبرنا عنه بالظهور الإثباتي لأنه أثبت قيدا، وكان لدينا كلام مطلق ليس معه قيد وهو ما عبرنا عنه بالظهور السلبي، فتعارض هذا الظهور الإيجابي مع هذا الظهور السلبي، هذا الذي من سلخ الوجود وذاك من سلخ العدم، تعارض فأيهما يكون الأقوى؟ الوجود، بارك الله. والسر في ذلك أن نعرف السر ما هو، أنه لو كان لدينا هذا القيد ثم أردنا أن نرفع اليد عن ظهوره بأن نقول إن هذا القيد الذي ذكرناه ليس مرادا لنا، مع أننا يعني تجشمنا عناء إثباته بواسطة الألفاظ أو القرائن، تجشمنا عناء إثباته وذكرناه، ولكن مع ذلك هذا ليس مرادا لنا، فنرفع اليد عنه عن القيد. كل هذا نعم هذا يعد في العرف مخالفة كبيرة، مخالفة أقوى، يعني أشد قبحا مما لو قلت إننا في التطابق السلبي ما لا يقوله الشيء الذي لم يقله قلنا لا يريده، لكن لو رفعنا اليد عن هذا الظهور السلبي وقلنا صحيح ما لا يقوله لا يريده وهذا هو الظاهر، لكن نرفع اليد ونقول صحيح إنه لم يقله لكنه أراده، صحيح إنه لم يقله لكنه أراده، هذا قبيح درسته، ولكن يقول أيهما الأشد قبحا؟ الأشد قبحا أن تقول الشيء الذي لم أذكره أريده، فتكون رفعت اليد عن الظهور السلبي وهو أن ما لا يقوله لا يريده، قل هذه أبطلناها وقلنا ما لا يقوله صادف أنه يقول أنه يريده، فقال قد يكون فيها استبشاع لأنه رفع اليد عن هذا الظهور، ولكن أيهما الأشد استبشاعا وقبحا؟ هو أن تقول تجشمت عناء الذكر القيد، ذكرته في الكلام ومع ذلك تريد أن ترفع اليد عنه، ليش؟ لأنك تريد أن ترجح عليه الدلالة السكوتية، تريد أن ترجح عليه الدلالة السلبية، أن تقول صحيح إنك ذكرت القيد لكن هذا القيد الذي تجشمت عناءه يلا ليس مرادا، نرفع اليد عنه، ليش؟ لصالح أمر عدمي وهو أن ما لا يقوله لا يريده. فلذا يقول إذا تعارض لدينا دلالتان إحداهما وجودية يعني والأخرى عدمية سلبية، فإن رفع اليد وإبطال الأمر الوجودي يعد في العرف أكثر قبحا وبشاعة من رفع اليد عن الأمر السلبي العدمي. نعم ثم ماذا؟ فبارك الله، وهذا أيضا هذا سيأتي له إيش؟ سيأتي له مثال مثلا على سبيل المثال أنه لو قال المولى في دليل أكرم الفقير العادل، فقد ذكر القيد في المثال بارك الله، فانعقد له ظهور إيجابي في أن ما قاله وهو العادل الفقير العادل ما قاله يريده، وكان لدينا مطلق عارض هذا المقيد، كما لو قال لا تكرم الفقير فهذا مطلق، وبمقتضى السلب والإيجاب تعارض المقيد مع المطلق، المقيد دلالته يا شيخنا إيجابية بخلاف المطلق دلالته إيش؟ سلبية. فهنا نحن يدور الأمر بين شيئين، ابتداء إما أن نرفع اليد عن الدلالة السلبية للمطلق أكرم الفقير، فنقول لا المراد منه إيش؟ المراد منه ذاك الشيء الذي لم يذكر، مع أنه أصل الدلالة السلبية ما لا يقوله لا يريده، يقول صحيح في المطلق لم يقل هذا القيد لكنه يريده. نعم نو لا يؤثر نو لا يؤثر ما دام مثلا ايش ما دام ان ديدن المولى على الاطلاق والتقييد. نعم
القبح لا اذا سلمنا
بالقبح إيه؟
فلابد من
نفسه تفعله. ايه لا بس بخدمتك وهو احسن. اذا هذا لابد من اذا رفعنا اليد عنه فهناك استبشاع مثلا وهو ان كيف شيء لم يقله اكرم الفقير لم يقل ومع ذلك اراد الفقير العادل وكيف هذا خلاف الدلالة السلبية ما لا يقوله لا يريده فهنا لم يقل اكرم الفقير العادل ومع ذلك يريد العادل هذا جانب. اما المقيد فقد قال اكرم الفقير العادل قد ذكر مع اسم الجنس وهو الفقير قد ذكر قيدا فهنا الظهور الاول ما هو ان ما قاله يريده فهنا اذا رفعت اليد عن القيد المذكور هنا وقلت لا العدالة ليست معتبرة because ها العدالة ليست معتبرة وإن كانت وكان الظهور فيها ظهورا يعني إيجابيا وجوديا ليش غير ليش لأنها تعارضت مع دلالة سلبية يعني تعارضت مع الإطلاق فهذا رفع لليد عن ماذا؟ عن القيد الذي فيه بحسب العرف فيه كلفة زائدة لم يتكلفها الخطاب المطلق فرفع اليد عنها يعد عرفا يعني مسألة عرفية خب إن سلمنا بهذه المسألة العرفية بها ونعمت أما إذا ما سلمنا بهذه المسألة العرفية فعلينا حينئذ أن نبحث عن طريق آخر لحل الإشكال بين المقيد والمطلق فقال رفع اليد عن هذه الدلالة الإيجابية الوجودية يعد إيش يعد بنظر العرف أشد قبحا إذن فتبين من خلال هذا أن الإطلاق يعتمد حقيقة وروحا على شيئين على إثبات الصغرى وإثبات إيش الكبرى أما الصغرى كيف نثبتها نثبتها بواسطة ما يسمى بالمدلول اللفظي للكلام ما هو المدلول اللفظي للكلام يا شيخنا أنا المدلول اللفظي للكلام مصطلح ذكره المصنف هو عبارة عن مجموع الدلالة التصورية والتصديقية الأولى عبر عنه المصنف ماذا بالمدلول اللفظي يعني إن كان لدينا دلالة بحسب اللغة دلالة تصورية وضعية وقد استعملها المتكلم فيما يدل عليه اللفظ واللفظ ليس معه لغة وضعا ليس معه قيد إذن يثبت من خلال المدلول اللفظي للكلام أن المتكلم ذكر الفقير ولم يذكر معه قيدا آخر هذا إذن وإذا ثبتت هذه تكون بمثابة الصغرى لنطبق الكبرى بعد ذلك عليها وهي أن ما لم يقله لم يرده ما لا يقوله لا يريده فالصغرى تقول لم يذكر القيد الكبرى تطبق نقول ما لم يذكره من القيود ليس داخلا في موضوع حكمه نعم بارك الله في حالة التقية مولانا ما الذي انعدم هل انعدمت الصغرى أم انعدمت إيش الكبرى فيعني فانعدام الإطلاق جوابه بشكل مطلق يعني انعدام الإطلاق يكون بواحدة من ثنتين أن يأتي بالقيد فتنتفي الصغرى تقول ذكر كلام ولم يكن معه قيد إذا ذكرت القيد انتفت الصغرى صح؟ ليش؟ لأنه اسم جنس معه قيد إذن هذا لا يشكل صغرى فلا إطلاق لأن الصغرى غير موجودة. وأما إن لم يكن معه قيد لكننا عرفنا أن المولى ليس في مقام البيان من ناحية القيد أو عدمه، كما لو كان المولى في حال تقية، كما لو كان المولى عاجزا عن التقييد، عاجزا عن التقييد، وليس بالضرورة أن يكون عاجزا يعني وأنا عاجزا ذاتيا من حيث القدرة. قبله شاء الإمام عليه الصلاة والسلام أن يدعو للسماء أن تنطبق على الأرض، لانطبقت أصلا، هو لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها. ثم لا إشكال في مقاماته الروحية، ولو شاء لفعل بقدرة الله عز وجل لا كلام فيه. قد يكون المورد الذي يتحدث فيه لا يمكن التقييد فيه لسبب مثلا أو لآخر، مثلا قد يقال إن مراد المولى حينما قال يحرم على الرجال لبس الذهب، سمع شيخنا، يحرم على الرجال لبس الذهب، وكان مراده واقعا الذهب الأصفر. إيش على مقابل ليه؟ شو في ذهب أصفر وذهب غير أصفر؟ إيه في، نعم في، عنا هذا بيسموه إيش، بلاتين، فهذا نوع من الذهب، لكنه لأنه ليس متعارفا في تلك الأزمان، فلو ذكر القيد في تلك الأزمان وقال يا جماعة يحرم عليكم أن تلبسوا خصوص الذهب الأصفر، يا مولانا وكأنك مش عايش بين الناس مثلا، كأنك لست بين الناس، وهل يوجد هناك ذهب آخر، ذهب آخر ليس بأصفر حتى تقول يحرم عليكم خصوص الذهب الأصفر؟ أما الذهب غير الأصفر فهو حلال على الرجال. فهنا المولى قد يكون لسبب أو لآخر ليس قادرا على التقييد، فإذا كان الأمر كذلك فهنا ليست، يعني لا ينعقد لكلامه ظهور في أن ما لا يقوله لا يريده، لا، ويريد خصوص الذهب الأصفر. الصفرة هذه قيد في موضوع الحرمة، يحرم على الرجال الذهب الأصفر، لكنه لم يكن قادرا على البيان فلم نفرضه في مقام البيان. إذا انتفت الكبرى، وهو أن يكون ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، هذا يكون انتفى شيخنا إذا كان في موضع التقية، فلا ينعقد لكلامه ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده. فإذا الإطلاق يعني ينخرم، يضرب بواحدة من ثنتين، إما بضرب الصغرى وإما بضرب الكبرى. بضرب الصغرى كيف؟ أن تأتي بالقيد تقيد، وإما بضرب الكبرى كأن تعلم أنه ليس في مقام البيان
أو غير قادر،
فهو ليس في مقام البيان لأنه غير قادر على أن يبين، فهذه سالفة بانتفاء موضوعها. لم يكن في مقام البيان لأنه غير قادر على التبيين، إذ كيف تفرضه أنه في مقام البيان وهو عاجز ومغلول مثلا؟ فإذا بضرب الصغرى أو بضرب الكبرى. بارك الله، نعم ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده. نعم، تبقى هناك مسألة شيخنا أو سيدنا أبو جيتو، جيتو؟ الحمد لله. إذن يبقى هناك مسألة، وهو أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده. تمام مراده إيش يعني؟ بشخص كلامه أم بمجموع كلامه؟ ماذا يعني بشخص كلامه؟ وماذا يعني، بارك الله، ماذا يعني بمجموع كلماته ولو التي ستجيء بعد سنة؟ ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، يعني بمجرد أن يفرغ من النطق بالحكم خلاص تم مراده، زيد في علو مقامه، تم مراده رفع مقامه، ما عندنا بعد إيش شيء آخر، تم كلامه رفع مقامه. أحسن. إذا كان الأمر كذلك، يعني ما هو شخص الكلام؟ شخص الكلام هو هذا الكلام المترابط المتصل بعضه ببعض، ها شخص الكلام، ها الذي صدر مني الآن، هذا يقال له شخص الكلام، يعني الذي تراكب بعضه على بعض بالمعنى الشرعي، نعم، الذي اتصل بعضه ببعض. فإذا كان المراد أنه ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، فالذي يضر ما هو؟ أن يوجد قرينة متصلة هي التي تضر بشخص الكلام. فعليه لو كان لدينا كلام ليس فيه قرينة متصلة على التقييد فسوف ينعقد لكلامه إطلاق، وهو إطلاق قائم بالفعل، يعني ظهور في الإطلاق فعلي حاصل. فلو جاء بعد ذلك في كلام منفصل ما يدل على القيد، فإن هذا ماذا سيفعل بالظهور القائم بالفعل؟ بناء على هذا سوف يكون هناك معارضة لن يهدم أصل الإطلاق. الإطلاق خلاص بمجرد أن تم كلامه رفع مقامه، بمجرد أن تم كلامه ثبت الإطلاق. فإذا هناك إطلاق فعلي موجود بالفعل، فإذا جاءت القرينة المنفصلة بعد ذلك سوف يكون هناك معارضة بين القرينة المنفصلة وبين هذا، فسوف يكون هناك تنافر في الحجية والحجية، سوف يكون هناك تنافر على صعيد الحجية، أننا بأي الحجتين سوف نأخذ، هل بالإطلاق وهو حجة أم بالقرينة المنفصلة القائمة على التقييد وهي حجة أيضا؟ فسوف يكون هناك تعارض في الحجية. أما إذا قلنا وأسألكم الدعاء بأن المراد من هذه القاعدة أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، المراد منها أن مراده كاملا لا يعلم إلا من مجموع كلماته. فمثلا اليوم قال قولا، ما فيك تأخذ مراد الجدي، ما فيك تعين، عليك أن تصبر، فلقد ابتليت بهذا المبنى، مو هذا مبنى من المباني، فلقد ابتليت بهذا المبنى فلتصبر. إيش يعني تضلك صابر سنة واثنين وثلاثة وأربعة إلى أن يموت هذا المشرع؟ فحينئذ تقطع بمراده الجدي، ما دمت أنك تحتمل في كل يوم يجيء بقرينة منفصلة، فحينئذ ننتظر هذا اليوم، ننتظر، وما أحسن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. فأنت تنتظر مجيء هذا القيد المنفصل حتى نقول حينئذ أنه هذا هو المراد الجدي للمتكلم. إذن عندنا احتمالان، الاحتمال الأول في تفسير هذه القاعدة أن ظاهر حال كل متكلم أن مراده الجدي يتوقف على عدم ذكر قيد مذكور في شخص الكلام، سوف يترتب عليه إن شاء الله فوائد غدا الدرس، نتعرض للفارق بين المبنى الأول والمبنى الثاني. إنما ذكر ما في أيامنا لم يذهب إليه أحد، نعم
هم الأخبارين في القرآن
بلى في كل وان ولو نعم عندهم كذلك عندهم شيء آخر أن المعصومين عليهم الصلاة والسلام منزلون منزلة رجل واحد هذا عندهم أنه يقيد كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام طبعا أهل بعلبك عندنا لا يرضون بهذا لا يرضون حدا يقيد كلام الإمام علي سلام الله تعالى عليه يعظمون عليهم حملة رجل واحد يعني هذا طبعا مزحة لأنهم متمسكون يعني متمسكون بشخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أكثر كثير من المناطق يعني ربما إذا دار الأمر مستعدون لخوض المعارك دفاعا عن علي بن أبي طالب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال له سيدنا سيدنا سيدنا